محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: المقدمة الثالثة عشرة. كل أصل علمي اتخذ إماما في العمل فلا يخلو إما أن يجري به العمل على مجاري العادات في مثله بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط أو لا، فإن جرى فذلك الأصل صحيح وإلا فلا. المقصود من هذه المقدمة هو التمييز بين، إن شئت أن تقول التمييز أو تقول الفرق، بين ما يصح أن يكون أصلا، وقصده بالأصل هنا يعني القاعدة، يعني القاعدة، القاعدة في التشريع، وبين ما لا يصح أن يكون أصلا. يعني المقدمة هي موضوعة للتمييز، يعني كيف تعرف أن هذا أصل صحيح في الشريعة أو أنه ليس في صحيح. وفي شيء من الدقة ودي أنكم تنتبهوا له، لأنها إذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أنها خبر وإنشاء، والإنشاء هو أمر ونهي. وإذا نظرنا إلى الأمر وجدنا صيغة ومقتضى الصيغة ومأمور به، صيغة ومقتضى الصيغة ومأمور به، وإذا نظرنا إلى النهي وجدنا صيغة ومقتضى الصيغة ومنهي عنه. ففي باب الأمر ثلاثة: الصيغة ومقتضاها والمأمور به، والنهي الصيغة والمنهي ومقتضى الصيغة والمنهي عنه. هذا المأمور به يشتمل على أركان وشروط وواجبات وانتفى موانع، أركان وشروط وواجبات وانتفى موانع. هذا المأمور به، لكن الصيغة مثل حمك الله مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر عندما ننظر إلى مقتضى هذه الصيغة، مقتضاها هو الوجوب، ولا تنصرف عن هذا المقتضى إلا بقرينة. ما تنصرف عن هذا المقتضى إلا بقرينة. على هذا الأساس، العلاقة بين الصيغة وبين مقتضى الصيغة، العلاقة بينهما علاقة لازمة، بمعنى أنه كلما وجد المقتضى وجدت الصيغة، وكلما وجدت الصيغة وجد المقتضى. وهذا أصل في الشريعة ما ينخرم إطلاقا، كلما وجدت الصيغة وجد المقتضى، وكلما وجد المقتضى وجدت الصيغة. على هذا الأساس تأتي إلى الأوامر في القرآن، وتأتي إلى الأوامر في السنة. عندما تجري يعني إحصاء، ما تجد فيه تخلف، يعني كلما وجدت الصيغة وجد المقتضى، وكلما وجد المقتضى وجدت الصيغة. نأتي إلى الثالث الذي هو المأمور به. المأمور به العلاقة بين المأمور به وبين مقتضى الصيغة. تجدون إن في علاقة بين مقتضى الصيغة وبين المأمور به. هذا المقتضى، هذه العلاقة بينهما، تجدون أنها الأصل فيها أنها باقية، لكن قد يصرفها صارف، فمثلا إذا نظرنا إلى الأمر بالصلاة وجدنا الصيغة، ووجدنا مقتضى الصيغة الوجوب، ووجدنا المأمور به هو الصلاة، لكن في مجال التطبيق في مجال التطبيق تجدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن أصل الصلاة موجود، أصل الصلاة موجود، لكن قيل للشخص صل على قدر استطاعتك. نأتي إلى هل تخلفت الصيغة أو لا؟ مقتضى الصيغة الذي هو الوجوب هل تخلف؟ المأمور به لا يتخلف إلا بدليل شرعي، يعني من الشارع نفسه. فعلى هذا الأساس تجري قاعدة الأمر في الشريعة، فنعتبر هذا أصل من الأصول، لأنه ما يتخلف، لا تتخلف الصيغة، ولا يتخلف مقتضى الصيغة، ولا يتخلف المأمور به إلا بدليل. نأتي إلى قاعدة النهي. عندما تنظر فيما نهى الله عنه في القرآن وما نهى الله عنه في السنة تجد نفس الترتيب، صيغة ومقتضى الصيغة الذي هو التحريم، والمنهي عنه الذي هو الفعل أو القول أو الكف عن الشيء، أو مثل ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقربوا الزنا، إلى غير ذلك من الآيات. فعندما تنظر إلى الصيغة ومقتضى الصيغة والمنهي عنه تجد أنها كلها موجودة. عندما تنظر إلى مقتضى الصيغة الذي هو التحريم تجد أن هذا المقتضى لا يمكن أن يزول أو أن يخف مثلا إلا بإذن الله، إلا بدليل شرعي. ففي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلق والموقود والمتردي إلى آخره، تجدون أن هذا مستثنى من قاعدة ماذا؟ قاعدة إيش؟ يعني هل هو مستثنى من قاعدة الأمر ولا من قاعدة النهي؟ هنا تمام، هو مستثنى من قاعدة النهي لأن هذه أمور محرمة، لأنه قال في الآخر فمن اضطر، يعني حرمت هذا النهي عنها، لكن في الآخر قال فمن اضطر في مخمصة إلى آخره. على هذا الأساس تنظر في النهي في الشريعة على هالترتيب، الصيغة مقتضى الصيغة المنهي عنه، والصيغة لا تنظر إليها على أنها مجرد النهي، لا، لأن في صيغة كثيرة للنهي للتحريم، وفي صيغة كثيرة للوجوب في القرآن وفي السنة، لكن مو بهذا محل استيعاب هذه الأمور. وفي صوارف للنهي، في رسالة دكتوراه في صوارف النهي، وفي رسالة دكتوراه في صوارف الأمر عن الوجوب. المسألة يعني واسعة، لكن أنا أريد أنكم تفهمون الأصل، أصل الكلام. طيب، الكلام هذا في ما يسمى بالأحكام التكليفية اللي هي الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة على حسب يعني مورد الصيغة، يعني الذي يقال في الوجوب وفي التحريم يقال أيضا في الكراهة، ويقال أيضا في الندب، ويقال أيضا في الإباحة. نفس الكلام هذا في عندما تأتي إلى الأحكام الوضعية اللي هي الأسباب والشروط والموانع، تجد نفس الترتيب. نأتي إلى جانب آخر في الشريعة الآن بالنسبة للمأمور في الشريعة، هل الأصل فيه العموم المأمور هو بالمأمور به المأمور، هل الأصل في الشريعة أن المأمور عام، أو أن الأصل في الشريعة أن المأمور خاص؟ يعني هل التخصيص هل الأصل هو العموم والتخصيص عارض، أم الأصل هو التخصيص والعموم عارض؟ ها أنا أبي من يدخل، ما أريد ما يدخل، لا من. هل الأصل في الخطاب الموجود في القرآن والخطاب الموجود في السنة، هل الأصل فيه العموم والتخصيص عارض، أم أن الأصل الخصوص والعموم عارضا؟ الأصل أو التخصيص؟ التخصيص. طيب أقيم الصلاة وش نقول فيه؟ أصبر الله يفهم هو. أقيم الصلاة وش نقول فيه؟ طيب ولا تقربوا الزنا وش نقول فيه؟ نقول فلان لحيته غان وهو بن حلال، ولا رئيس ولا مدير ولا ما خلوه ما يخالف هذا. وش رأيك؟ ولا رئيس، نقول هذا نخفف عليه التحريم علشانه. وش رأيك؟ هذا هو. فهو تجدون ان الاصل في من يدخل في الخطاب، تجدون ان الاصل فيه العموم. عندما تبي تخرج احد كما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم في شهادة خزيمة، جعلها بمثابة اثنين، لكن الأصل في الشهادات إن يعني الأصل في الشهادات إن شهادة الواحد بس واحدة، ما يعني ما يقوم مقام اثنين. فإذا هذا الأصل عندنا نعتبره في الشريعة ولا ينخرم هذا الأصل، لكن لو حصل إخراج أحد يكون هذا الإخراج من المكلفين ولا من الشارع نفسه، من المشرع نفسه ولا إيه؟ إما من الله كما إما من الله كما في قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. يعني الخصائص اللي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا بالنظر، يعني هذا أصل بالنظر لمن لمن يدخل في أدلة التشريع. تقرأ في القرآن وتقرأ في السنة مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي، كثير في القرآن، لكن ما تخرج فرد عن أفراد العموم إلا بدليل. لو أنك استثنيت أحد يقال لك أين الدليل؟ عندنا مثلا، أنا ترى أذكر لكم أمثلة، عندنا مثلا ما يدخل، وكلمة ما يدخل هذا بالنظر للمسائل، بالنظر للمسائل وهو بالنظر للمكلفين، بالنظر للمسائل في التشريع. فإذا نظرنا إلى آية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم إذ سارق، ونجد مالا مسروق، نجد مالا مثلا مسروق، وهكذا في سائر الشسبة. هذا تجدون أيضا إنه ما يتخلف، يعني ما يستثنى، يعني الأصل عموم المسائل، كما إن في عموم الأفراد فكذلك عموم. ولهذا جاء كمال ماذا؟ جاء كمال الشريعة. ولهذا الحوادث اللي تحدث من بني آدم إلى أن تقوم الساعة، كل حادثة من هذه الحوادث لا بد أن ترجع إلى أصل شرعي. لكن المهم هو معرفة الأصل الشرعي الذي ترجع إليه هذه الحادثة. يعني الربط بين الحوادث وبين مداركها من الشريعة. طيب، هذا الأصل وهو شمول الشريعة للمسائل للحوادث إلى أن تقوم الساعة، هل هذا الأصل مستقر، ولا يمكن إن الشريعة ما تستوعب حوادث سنة ولا سنتين، ولا إذا منا مثلا تمينا مثلا 10 سنين 20 سنة 30 سنة 100 سنة قصرت الشريعة ما تستوعب حوادث الناس، أم أنها يعني مفتوحة وتستوعب الحوادث إلى أن تقوم الساعة؟ أي الأمرين؟ ثاني، فعلى هذا الأساس عندنا أصل في من يدخل، وهو أصل مستقر لا ينخرم إلا من جهة الشارع يستثني منه، إلا من جهة الشارع يستثني منه. وعندنا أصل في ما يدخل وهو المسائل، ولا تستثنى مسألة من المسائل إلا بأيش؟ إلا بدليل. وعلى هذا الأساس جاء النسخ، جاء ماذا؟ جاء النسخ، لأن النسخ عندما يلغي مسألة كلها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فتجد إن المنسوخ استقر حكمه ولا انتفى حكمه المنسوخ، ها؟ انتهى ولا بقي؟ هذا هو. فتجد إن هذا الاستثناء لهذه المسائل المنسوخة جاء ممن؟ جاء من الشارع نفسه. فعلى هذا الأساس استثناء الأفراد بحيث أنهم ما يدخلون في الأدلة من الشارع، يعني ما هو بعشوائي مثل هالحين فيه صوفية، طبقة من الصوفية بس من بين عندهم حد يصلون إليه، هذا الشخص إذا وصل إلى هذا الحد أسقط عن نفسه جميع التكاليف. فهو جمع بين أنه خرج من أفراد العموم، وأيضا المسائل التي كلف بها زالت، يعني درجة ما أدري الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم ما حصل لهم هذا الشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، القديد اللحم المجفف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. على هذا الأساس صارت التكاليف عامة، والمكلفون ما يخرج منهم أحد إلا بدليل، ولا تلغى مسألة من الشريعة إلا بنسخ. أو لا التخصيص لا، لأن التخصيص طول بالك، لأن التخصيص ما أريد دخول أفراده في العموم. النسخ المنسوخ تجدون أنه مراد دخوله في الناسخ، سواء يعني الدليل الذي نسخ وجاء الناسخ، الأفراد التي اشتمل عليها الناس ألغاه، تلك مرادة. لكن إذا كان النسخ للبعض مهم للكل، إذا كان النسخ للبعض تجدون أن هذا البعض الذي ألغاه الناسخ تجدون أن المتكلم بالمنسوخ أراد دخول هذه الأفراد، وهذا بخلاف العموم، فالأفراد التي أخرجها المخصص لم يرد المتكلم بالعام دخولها، ولو أراد دخولها لكان نسخا. فهذا فرق من الفروق بين النسخ والتخصيص. عندنا الآن أمر آخر، لأن هذا مجرد أمثلة، عندنا الآن أمر آخر. إذا نظرت إلى هذه الأحكام، عندنا ثلاثة، عندنا الأحكام والمحكوم عليه، تمام، والمحكوم فيه، إيه هو المحكوم على هذا الآن، هذه ثلاثة الآن. هذه ثلاثة، هذه الثلاثة مع مرور الزمان هل توصف بالثبوت ولا بالتغير حسب الأشخاص؟ مثلا يعني هل نقول أنها ثابتة أم أنها تتغير وتثبت، يعني تتغير في وقت وتثبت في وقت؟ يعني الشريعة ككل ثابتة. على هذا الأساس، على هذا الأساس عندنا الآن الأحكام، وعندنا المحكوم عليه، وعندنا المحكوم فيه، وعندنا مسألة الاستمرار. الاستمرار يعني استمرار الحكم واستمرار المحكوم عليه واستمرار المحكوم فيه إلى أن تقوم الساعة، بصرف النظر عن الناس، لأنه يذهب قرن ويأتي قرن آخر. لكن هذه الأحكام ومن يدخل وما يدخل، هل هي مفتوحة؟ يعني يدخل فيها من هو أهل لها وما هو أهل لها أم لا؟ يعني القرن مثلا 100 سنة، انقرض هذا القرن اللي على وجه الأرض، على وجه يعني على سبيل التمثيل، يمكن يوجد نوادر الآن، سكان الأرض فوق 3 مليارات، كلهم داخلون في هذه الأدلة. وكون إن الإنسان مثلا يمتثل أو لا يمتثل، هذا يرجع إلى أمة الدعوة وأمة الإجابة، لأن أمة الدعوة لا يخرج فرد من المكلفين على وجه الأرض من جهة دخوله، يعني مخاطب فيها. أما أمة الإجابة فهم الذين امتثلوا، أما من لم تبلغه الدعوة فهذا له شأن آخر، لكن كلامنا في من بلغته الدعوة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ما من يهودي ولا، هذا من جهة الأفراد، ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فعندما ينقرض 3 مليارات هذه، يجي 3 مليارات أخرى، وهلم جرى إلى أن تقوم الساعة. هذه الأدلة تجدون أنها مستوعبة للأفراد، لأن ما تخاطبك لأنك فلان، لا، هي مستوعبة للأفراد ومستوعبة للمسائل. نأتي إلى مسألة المكان، هل الشريعة تختص بمكان دون مكان؟ لا. هل تختص بزمان دون زمان؟ لا. على أنا غرضي أن هذه كلها تعتبر أصول من أصول الشريعة. ولهذا الشاطبي رحمه الله بنى كتابه هذا على هذه النظرية، وهي نظرية الاستقراء، يعني طريقة غير طريقة الأصوليين، يستقرئ الأدلة، يستقرئ الأدلة التي تقرر أصلا. قد يكون استقراء تام أو ناقص، لكن يكون يعني يستقرئ أدلة تقرر هذا الأصل. ولهذا ما تجد أنه يجيب الخلاف خلاف العلماء إلا نادرا. نعم عنده طريقة أنه إذا كان مثلا الشيء الذي قرره يلمح أن في خلاف، تجد أنه ينشئ اعتراض، يقول فإن قيل، يعني كأنه يقول فإن خالفني مخالف في ذلك واحتج علي بكذا، ويجيب لك الاعتراض لأنه يعتبر أن الاعتراض هذا حجة للمخالف ويجاوب عليه. لكن ما ينصب خلاف مثل الغزالي في المستصفى، ولا مثل الآمدي في كتابه الأحكام، ولا اللي يسمونه أصول الفقه المقارن العالي، اللي قارن لك بين المذاهب. هذه القاعدة هي موضوعة لهذا التصور، وأنا أعطيتكم الآن فكرة عن أصل هذه القاعدة، يعني شيء مبدئي. إن شاء الله نكملها لكم لأنها مهمة جدا، كملها لكم إن شاء الله في الدرس القادم. وهذا هو منتهى الكلام في هذه الليلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا عندي قبل الأسئلة في سؤال أمس في الدرس الماضي في واحد من الأخوان، ودي تنتبهون شوي. في واحد من الأخوان سأل هذا السؤال، أنا جبت السؤال وجبت الكلام اللي أنا ذكرت في المحاضرة لأنه مسجل، وهو سؤال في الحقيقة مهم. يقول: ذكرتم أنه لا ينظر في كتب المتأخرين. أنا ما قلت هالكلام، لأن في ناحية مهمة جدا ودي تفهمونها، وهي أن الشخص يسمع الكلام وينقدح في ذهنه فهم، هذا الفهم إذا ربطته بمدلول كلام المتكلم له خمس حالات: عندما أتكلم أنا وأنت تسمع وتفهم كلامي، لك مع ما فهمت من كلامي خمس حالات. وهذا كما أنه في كلام الناس بعضهم مع بعض، يجري أيضا في فهمك لكلام الله، ويجري في فهمك لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنت قد تفهم فهما معاكسا تماما، وقد تفهم فهما مطابقا، يكون فهمك للكلام الذي قلته مطابق تماما 100%، وقد يكون فهمك أخص من ما أخص من المعنى الذي قصدته، يكون المعنى الذي قصدته عام وأنت فهمت جزءا منه، وهذا الجزء الذي فهمته تحمله المتكلم، تقول قال كذا مثل هذا الشيء. وقد تفهم العكس، يعني تفهم فهما أعم من المعنى الذي دل عليه كلامي، فتكون النسبة بين فهمك والمعنى الذي قصدته العموم والخصوص المطلق. فالمعنى الذي قصدته أخص مطلقا، والفهم الذي فهمته أعم مطلقا. كم صارت هذه؟ أربعة. الخامس: قد تكون النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي. فهو يقول ذكرتم أنه لا ينظر في كتب المتأخرين إطلاقا. هذا النص وهذا مو صحيح. الكلام مسجل ورجعنا إليه، وهذا هو الكلام الذي ذكرته على جبته. سبح، قل سبحان الله والحمد لله. لا يعتمد معنى ذلك أنك لا تنصرف عن كتب المتقدمين إلى كتب المتأخرين، ما تنصرف، لكن ما في مانع من أنك تستفيد منها، لكن كون أنك تلغي مثل في ظاهرة الآن عندنا يسمونها الكتب الصفراء، مثل صحيح البخاري، صحيح البخاري وصحيح كل الكتب المطبوعة، الكتب كتب الفقه المذاهب الأربعة وكتب الأصول وكتب القواعد كلها يطلقون عليها الكتب الصفراء، ألغوها ألغوها وابدأوا من جديد، يعني فهم جديد أي هذا الآن اللي اسمه. وين راحت الورق؟ شوف له مرة هذه، لا هذا السائل جايبها معي سبحان الله. هو الكلام اللي ذكرته ولا لا؟ إيه إن الإيش ما يعتمد على المؤلفات المعاصرة، إطلاقا، يعني ما يعتمد عليها وينصرف عن كتب المتقدمين، هذا المقصود. لكن أن تكون عمدته، شوف، تكون عمدته كتب المتقدمين إلى آخره. أنا جبت لكم عاد من أجل أنكم تنقلون، لأن هذا يفيدكم. أتيت لكم بالأصناف التي يمكن أن الإنسان يؤلف فيها، تنقلونها، أنا جبتها في كتاب معي، خذوها لأن تكمل لهذا الموضوع، علشان تستفيدون من اكتبوها أحسن. طبعا وقد قال، اكتبوها أحسن، وقد قال بعض الأئمة المتقدمين الأقسام السبعة التي لا يؤلف عالم عاقل إلا فيها هي: رقم واحد، إما شيء لم يسبق إليه يخترعه، إما شيء لم يسبق إليه يخترعه. اثنين، أو شيء ناقص يتممه. ثلاثة، أو شيء مغلق يشرحه. أربعة، أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه. خمسة، أو شيء مفترق يجمعه. ستة، أو شيء مختلط يرتبه. سبعة، أو شيء أخطأ فيه مصنفه يصلحه. أنا أقراها عليكم من الأول علشان تتأكدون لي. أصل اللحظة شوي نعطيكم إياها الحين بس. الأقسام السبعة التي لا يؤلف عالم عاقل إلا فيها هي: واحد، إما شيء لم يسبق إليه يخترعه، اثنين، أو شيء ناقص يتممه، أو شيء ثلاثة، أو شيء مغلق يشرحه، أربعة، أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه، أو شيء مفترق يجمعه، أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مصنفه يصلحه. الكتاب هذا المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلاء الشافعي. تبي الصفحة بعد؟ لا، ما في شك إن عملية التوثيق في الكلام مهمة جدا. وهذا يقول في الآونة الأخيرة: صرنا نسمع نغمات الجوال. مع على كل حال الجوال الإنسان عندما يدخل المسجد عليه أنه يطفي، لأنما الله يهديهم تبعضهم. وحنا نمشي في سيارة، يوم دريت ما يذن الديس وحنا بالسيارة، يوم أذن استغرب أنا قلت ما معنى الدجاج، قال واحد أن أنا مركب جوالي على الديت. يعني أذواق. وهذا يقول: في نظركم ما هو أفضل من كتب في مجال بيان تعليل الأحكام وبيان؟ والله يا أخي ما تحصى الكتب التي كتبت في العلة. وبإمكان في كتاب اسمه تعليل الأحكام، وفي كتاب اسمه الوصف المناسب، في كتب كثيرة جدا. بس أنتم مرة ما تزورون المكتبات، ما هو بالواحد. يقول: هل يوجد صارف في أصل العمل، أو هو مقتصر على هيئته فقط؟ وإذا كان يوجد صارف في أصل العمل نأمل مثالا عليه. الآن عندنا العلاقة بين المقتضي. المقتضي هل هو الوجوب في الأمر ولا الواجب؟ أيهن؟ ها المقتضى، ها هذا المقتضى، بر هل هو المقتضي ولا المقتضى؟ تقول مقتضى الأمر ولا تقول مقتضي الأمر؟ مقتضى الأمر الوجوب. طيب عندنا الآن العلاقة بين المقتضى وبين المأمور به. لا شوي، لا لازم من حيث الأصل، من حيث أصل التشريع. لكن من جهة التطبيق تجدون إن العلاقة إضافية. أما العلاقة بين الصيغة وبين مقتضى الصيغة لازم ما تنفك أبدا طردا وعكسا، لكن العلاقة بين المقتضى وبين المعمور به تجدون أن هذه العلاقة إضافية. أقيموا الصلاة، إذا نظرنا إلى المقتضى وجدناه الوجوب، وإذا نظرنا إلى المأمور به صلاة. طيب إذا نظرنا إلى الصلاة من جهة أصل التشريع، نقول إن المقصود بهذا الصلاة المعروفة، صلاة الظهر 4 ركعات، وصلاة العصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات إلى آخره. لكن عندما نأتي في التطبيق صلي قائما، ها، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويأتينا مسألة قصر الصلاة، وتأتينا مسألة صلاة الخوف، فتجدون أن العلاقة بين المقتضى وبين المأمور به علاقة إضافية. وهذا سؤال في الحقيقة، هذا سؤال يعني شخص فاهم، فهذا هو الجواب عن هذا السؤال. هذا سؤال في الحقيقة مضحك، لأن يعني أنا أظنك لو تسأل تجمع لك 100 ولا 200 ولا 1000 تقول أيكم أعقل، كل واحد يبي يقول أنا أعقلهم. ولهذا فيه مثل يقولون كل بعقله راضي لكن في ماله لا، يعني الفلوس يبي زود، مع عقله ما تجد أعقل منه أبد. هذا من هذا الجنس الآن. ما هو اللي حكى لنا، ما هو الشخص اللي على أشرح أبين، يقول حكى لي أخي قصة حصلت له مع أحد الأشخاص في الدوام، وهي أنه قال أن قال شخص لماذا توجد في المملكة بالذات هيئات أمر بمعروف ونهي عن منكر. هذا صحيح، يعني ما يوجد في العالم كله من ما يوجد بلد من بلدان العالم فيه جهاز للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا صحيح، إلا في هنا. يقول وراه يوجد، يعني ينكر وجود من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال له أخي لأن هناك نص قرآني يحث على ذلك، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الحديث لتأمرن بالمعروف ها ولتنهون عن المنكر ها ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرى، ها وش بعده؟ هذا أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة في القرآن وفي السنة، ولهذا ذم الله اليهود كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فقال الشخص لأخي باستهزاء وسخرية: يا عنك هذا النص، هذا كفر، هذا خروج عن الإسلام. إيه؟ لأنه ينكر النصوص التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة دالة على الأمر بالمعروف، ومن أنكر آية من كتاب الله أو استهزأ بها كفر، خرج عن الإسلام. ولهذا في قوله تعالى اللي في آية قد كفرتم بعد إيمانكم، بس المهم لما قال قد كفرتم بعد إيمانكم فكفرهم بسبب الاستهزاء، بسبب الاستهزاء، فهذا كفر، ردة عن الإسلام. هذا النص القرآني خاص بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا افتيات كما ذكرت لكم قبل قليل، يعني عموم من يدخل وعموم ما يدخل، وأن هذا ثابت إلى أن تقوم الساعة، ولا تستثنى مسألة إلا من الشارع، ولا يستثنى شخص إلا من الشارع. ويقول عاد هالقول هذا الشخص كفر، نعم هو كفر، لكن سبحان الله واحد يقول النصارى هالعين يعبدون الله في الكنائس وشلون يصيرون في النار؟ لا حقيقة أي؟ باقي شيء من الأسئلة؟ ويقول هنا، يقول: كيف نرد على من يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة، أن المراد بالأمة هنا كل من أمة، يعني الجميع كلهم أمة محمد كلهم، لكن الإنسان يسعى بأن يكون من هذه الفرقة الناجية. لا مستثنى الشارع، أليست هذه المسائل لا تزال داخلة، هي داخلة في الشريعة، الشيء المنسوخ إذا كان موجود، مثل ما في سورة الأنفال: الآن خفف الله عنكم وعلم فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، فهذا ناسخ لمصابرة الواحد الكام، اي لكن النص باقي. انا ما اقول انه الكلام انه ما يبقى التكليف به. في أول طريق العلم سمعنا ممن سبقنا قولهم التعبد على الهدى، وش التعبد على الهدى والتعلم، والله ما والتعلم على مذهب، والله ما أعرف هالكلام. الإنسان يتعلم العلم ليكون عالما، يسألون أسئلة ما تقع للإنسان في حياته كلها. إيه. هذا يقول قال الله تعالى قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وثبت في الأصول امتناع التكليف بما لا يطاق. هل اختلاف الأئمة الأعلام في مسألة يدل على أنها غير بينة لم يبينها الله عز وجل؟ كل هذا ما يصلح وضع الأسئلة بهذا الشكل، لأن اللي وضع أن السؤال هذا ما يدري يعني، لأن لا بد أن تكون صيغة 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 السؤال صيغة علمية. وأبين لكم نقطة في الموضوع هذا، لأن الآن العلاقة بين الله وبين خلقه من جهة الأعمال التي يعملها الخلق، لازم تفهمون هالنقطة هذه مهمة جدا. الله سبحانه وتعالى علم من يخلق وعلم ما سيعمله كل مخلوق إلى أن تقوم الساعة، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ففيه العلم الأزلي وفيه كتابته في اللوح المحفوظ. خلق الخلق وأرسل إليهم الرسل وأنزل على الرسل الكتب، والرسل بلغوا ما أمروا بتبليغه. الناس قسمان في كل زمان، قسم يقبل هذه الدعوة اختيارا منه، وقسم يرفض هذه الدعوة اختيارا منه. فانظروا إلى دعوة نوح عليه السلام، مكث 950 سنة يدعو قومه، ولما أيس من قبولهم الدعوة قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يولوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فرعون أخذ يدعو 450 سنة يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. ويأتي موسى وهارون ويأتيان بالآيات الواضحة مثل الشمس، والله يقول فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا العلاقة المكلف بالعمل أنه يقدم على العمل باختياره، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لمن شاء منكم أن يستقيم. فهذا طريق الهدى وهذا طريق الضلال، يختار طريق الهدى أو يختار طريق الضلال. الله عالم إن سيختار، عالم أن الشخص هذا سيختار طريق الهدى، وعالم أن هذا الشخص سيختار طريق الضلال. على هذا الأساس الثواب والعقاب على حسب اختيارك أنت المكلف، فأنت اخترت طريق الضلال بعدما تبين لك طريق الهدى، لأن الله تعالى يقول في سورة الإسراء ها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وفي سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين إلى آخره. وفي سورة تبارك كلما ألقي فيها فوج، يعني في النار، كلما ألقي فيها فوج ها سألهم خزنتها، ما هو السؤال؟ ألم يأتكم نذير؟ ما هو الجواب؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. شوف، فكذبنا، يعني كذبوا باختيارهم، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. النتيجة ما هي؟ إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا لو كنا نسمع، يعني سماع فهم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب ها ولهم أعين ولهم آذان فهم يسمعون مثل البهائم، لكن ما يسمعون سماعا ينفعهم ولا يبصرون إبصارا ينفعهم. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فما في أحد يدخل النار يوم القيامة إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا، وهو اختار طريق الضلال بدلا من طريق الهدى. بس يقول من دخل عليه الوقت وهو مسافر ليس عنده ما أن يتيمم ولو كان يعلم أن. يا أخي الوقت موسع، انتظر لين يضيق الوقت عليك. إذا ضاق الوقت عليك وأن ما وجدت المصل. في باقي أسئلة؟ السلام عليكم.